قبل البودكاست كنا بندردش أنا وأنت، كنت بقول لك أنه لو كان في عنوان ولو كان في فكرة كده ممكن هي اللي شابكة معايا في الحوار حق اليوم، هو أنه الناس إحساس في زي المغناطيس يجذبني اتجاه احتياج مشاعري غير ملبى كان عندي في الطفولة، فلما ألاقيه عند مجموعة من الأشخاص ولا عند شخص واحد خلاص يعني إيش كده بالعام أغرز عنده أقول هو ده.
أهلا بك في بودكاست Inner Light. احنا معاكم نوف حكيم
ونور عزوني،
لأننا احنا كائنات اجتماعية، البشر عندنا احتياج عميق جدا انه احنا نبحث عن اشخاص او نكون ضمن مجموعة من الناس. المجموعة هذه ممكن تكون اثنين او اكثر، والشيء اللي يميز هذه المجموعة من الناس انه زي ما تكلمنا في الماستر كلاس انه مو شرط يكونوا يشبهوا بعض، بل قد يكون الاختلاف يثري الحوار. والاختلاف زي ما يسميه أحد أصدقائي الأعزاء يقول الاختلاف فضيلة، لما نكون متشابهين 100% ما حنستفيد شيء، بس الاختلاف يصير فيه خلاف والخلاف يصير فيه مشاكل والمشاكل تبدأ تنحل، ومع حل المشكلات يصير فيه تطور في العلاقة، في علاقتنا مع ذاتنا قبل في علاقتنا مع الآخر.
كأنه تنهدم جدران كنا عايشين بها طول حياتنا لما نختار نكون في العلاقات الحقيقية ونشتغل عليها، مو بس ندخلها، ندخلها وكمان نشتغل عليها. إيش يعني مجتمع؟ مجتمع مجموعة من الناس تجمعهم فكرة، رؤية، معتقدات، دين، فكر، توجه، غاية. ممكن ناس يكونوا في مكان جغرافي مع بعض، ممكن ناس تجمعهم حرفة أو هواية، ممكن ناس يجمعهم مكان عمل حتى لو كان افتراضي. مثلا الناس اللي يشتغلوا في شركة جوجل في أنحاء العالم حتى لو عن بعد لسه يعتبروا مجتمع. الناس اللي ضمن مجموعات الدعم اللي ممكن تكون في مكان فعلي يعني على أرض الواقع أو حتى افتراضي. فمجتمع هي مجموعة من الناس تختار تكون مع بعض بشكل ما.
يمكن نحط خط تحت كلمة تختار، لأنه يمكن المجتمعات اللي احنا نشأنا فيها، خاصة المجتمع الأول اللي نشأنا فيه المجتمع العائلة، مو بالضرورة اخترنا ان احنا نكون فيه. بتكلم كده من مكان مادي بحت، انه العائلة اللي احنا كنا فيها مو شرط اخترناها، فهذا اللي يخلي الصدمات الأساسية هي اللي تصير في العائلة. وحتى لما نبغى نتشافى ولا نستعيد ذاتنا، نستعيد ذاتنا بسبب المجتمع الأولي. لو قسمتها الآن في نوعين أساسيين من أنواع المجتمعات، مجتمع هادم ومجتمع بناء. والمجتمع الهادم مو شرط انه هو نية انه يكون شرير ولا انه يخرب ولا انه يسبب صدمات ويسبب ازمات ابدا، بل لانه ما نكون في وئام مع المجتمع الهادم نبدا نهدم بطريقه لاواعي جزء من ذاتنا. بينما المجتمع البناء في هدم للاشياء اللي ما نحتاجها وبناء لاشياء جديده. ويمكن في الغالب المجتمع الهادم ما نختار انه احنا نكون فيه، نجد انفسنا فيه.
الصراحه احيانا نلاقي نفسنا نختاره لأنه يذكرنا بالمجتمع الهادم الأول. إن كنا نبغى ننسى اللي عشناه زمان فنحط نفسنا في ظروف متطرفة تأخذنا مرة بعيد عن تجاربنا، سواء التجربة المؤلمة أو المزعجة اللي احنا عايشينها اليوم أو التجربة المؤلمة والمزعجة اللي كنا عايشينها زمان. فمثلا ممكن أحد يكون بيعدي بظروف مرة صعبة في فترة مراهقة، والظروف اللي في البيت جدا تقيلة وما هو قادر يتعامل معاها، فتلاقي مثال كلاسيكي أنه ينضم لمجموعة أو مجتمع تاني يكون متطرف،
مجموعة فيها إدمان، فيها مخدرات، فيها عادات مو مرة تخدمه في حياته،
ممكن فيها أذية، ممكن حتى لو فيها بهدلة أو هو يبهدل أحد تاني بس عشان جزء من دي المجموعة، عشان يحتاج هذه الحدة اللي تخفف عنه أو تنسي مجتمعه الأول. فهذا في سنة مراهقة. طب لما نكون في سن بالغين كبار عاقلين، هل ممكن يتكرر هذا الشيء؟
جدا.
فأحد يبغى يهرب من زواجه، ينغمس مع أصحاب ممكن ما هم أكثر ناس يختارهم، بس شيء ينسي.
وأحس الشيء اللي يخلينا نبحث عن هذه المجتمعات هو وجهين لعملة واحدة. الوجه الأول هو في عدم انتماء للمكان اللي أنا فيه الآن، ورغبة للانتماء في مكان أقدر أخذ فيه راحتي، أقدر أكون أنا. الانتماء هو الشيء الأساسي،
بس حين برضو ما تقدر تأخذ راحتك،
ولو يمكن جزء من راحتي، حتى مو شرط أخذ راحتي كاملة، ويمكن ما أقدر أعبر عن نفسي بالكامل.
أحد من العملاء اللي كان يعمل معايا جلسات كان يحس بعدم انتماء في بيته، كان الشخص الابن اللي بيتهان وبيتهزأ ومرمطون العيلة، ولما يتعور بس خلاص اسكت، يلا روح انقلع، أخوك التاني أهم منك ولا أخواتك التاني مهمين. هذا الشخصية كبش الفداء اللي تكون في معظم البيوت، يعني بقول 90-95% من البيوت في شخص بيكون هو كبش الفداء. فكان هذا الشخص هو كبش الفداء اللي مهمل ويتلام مرة كثير على كل شيء، وهو في سن المراهقة شخص قريب من العيلة أتبنى شغله عنده وبدأ يهتم بي وبدأ يرعاه وبدأ يشوف فيه شيء أهله ما كانوا شايفينه فيه، فبدأ يعزمه عنده على الغداء، ياخده معاه المكتب، بدأ يعطيله إحساس الانتماء اللي هو كان بيحلم به في وسط عيلته وما جاله. فالعجيب اللي صار إنه بعد شوية قرر يتزوج بنت هذا الرجال. ما كان في أي اتفاق بينهم، ما كان في أي تناغم، ما كان في أي حب، ما كان في ولا شيء، ولكن كان في شعور بالانتماء. أنا حاسس نفسي جزء من مجموعة، بيسألوا عني لما أدخل، بيتكلموا معايا، بيحسوني إني واحد منهم. وبدأ يغير من أفكاره، من معتقداته، حتى الطريقة اللي يتصل بيها بالإله تغيرت، الطريقة اللي يلبس بيها تغيرت، وفجأة صار يعني لما تشوفه ماشي مع حما تقول ابنه. والعجيب إنه هذا الحما سهل عليه يعمل كده مع الغريب زوج بنته، بس مو سهل عليه يحتوي ابنه اللي من دمه.
عجيب.
فالعجيب اللي صار إنه بعد ما عدت 4 سنين وجو طفلين، حصل موقف مرة كبير خلى الحما يتضايق منه أو يزعل منه، المهم يتغير الوجه اللي كان كأنه وجه الأب، وفجأة نهارت المنظومة كلها من أولها لآخرها، وبدأ يبان إنه هو ما عنده أي اتصال بهذه الزوجة، إنه هو ما قرر إنه هو يخلف، إنه كثير من المعتقدات اللي أتبناها فكرياً ودينياً ما تشبه له وما تمثله، وفجأة صحي على نفسه وقال أنا فين وإيش بسوي. وبعدها في خلال أشهر انتهت هذه الزواج. كم من هذه العلاقات مستمرة إلينا اليوم؟ بنت حست بانتماء عند أهل زوجها والعكس، وهذا الشيء الوحيد اللي بقاهم.
مرة ذكرني هذا المثال بالناس اللي انضموا لمجموعات مثلاً دينية متطرفة، أحد يكون خلينا نقول عائلته منفتحة بطريقة ما، فجأة يصير هو البطة السوداء اللي يقرر يكون متدين ويقول حرام على الأشياء ويسوي أشياء متطرفة تماما عكس عائلته. لكن الشيء اللي خلاه أنه جاله إحساس بالانتماء من أحد من الناس اللي هناك وقرر يترك كل شيء وراه. وأحيانا كمان يصير العكس، إنسان يكون في بيئة محافظة، في بيئة متدينة، فجأة يصير له انتماء لشيء معاكس تماما للبيئة اللي كان فيه، ويصير منفتح زيادة عن اللزوم، أو يمارس عادات وتقاليد ما كانت من صلب عائلته وتربيته وتنشئته. السؤال الأساسي هو ليش؟ ليش عندنا دائما في داخلنا حاجة للبحث عن الانتماء والانتماء للمجتمع بالتحديد؟
أحس أنه مو غلط أنه أنا أكون غير عن أهلي، الأغلب أنه أنا حكون غير عن أهلي، ولكن اللي بنتكلم عنه هو التطرف، أنه أكون عكسهم على الجانب الثاني بتحدي بغضب، مش بس أنا ماني شبه أهلي، أنا حكون لا شبه أهلي ولا شبه نفسي لما أكون في مكان تاني بتطرف وبغضب. فخلينا نتكلم ليش كبشر عندنا حاجة للانتماء، ليش نحتاج نكون ضمن مجموعة، ليش النداء الأول لينا أنه نبغى نكون مع جماعة. وأبغى أقول شيء، النداء لينا أنه نكون مع جماعة يعني إحساسه كبير مرة وغامر وقوي، وأبغى أقول إنه فطري كمان. فالإحساس حق النبذ من الجماعة أحياناً يولد عندنا شعور بالخوف من الموت، لأنه الإنسان الأول لما كان يعيش في وسط قبيلته ويتحرك من مكان للتاني، كل شخص في القبيلة مسؤول عن مسؤوليات معينة، اللي حيصيد واللي حيجيب الثمار واللي حيجيب الحطب واللي حيولع النار. فالمجتمع قايم على أنه إحنا مع بعض شايلين بعض. فاللي كان يصير في المجتمعات الأولى اللي لين اليوم إحنا عايشين مخاوفها ورغباتها في دمنا في جيناتنا في جسمنا، كان إنه لما شخص يعمل شيء غلط ضد فكر أو ضد مبادئ وقيم هذه القبيلة، العقاب حقه لا ينقتل، لا يتبهدل، لا يتعذب، العقاب حقه هو بس النبذ من القبيلة، والنبذ من القبيلة في هذيك الظروف تساوي الموت، لأنه هذا الشخص لو سابوه في ذا المكان لوحده ما حيقدر ينجو. فالخوف من أنه إحنا ما نكون ضمن جماعة في الجزء عندنا الفطري في جسمنا في مخنا يساوي الخوف من الموت. عشان كده الناس ممكن تعمل أي شيء وتضحي بأي شيء عشان تكون ضمن الجماعة. والمثل السعودي مع الخير يا شقرة، يلا حكون مع الباقيين، الموت مع الجماعة رحمة. كل هذه الأشياء جات من احتياجي أنه نكون مع جماعة.
آخر ماستر كلاس قدمناه على منصة انلايت كان اسمه لاقي ناسك. حتى ساعة تسجيل هذا البودكاست حضر الماستر كلاس أكثر من 3000 شخص. شاركنا فيه 8 خطوات عملية لبناء قبيلتك الروحية. تكلمنا فيه عن مجموعة مبادئ كثير جدا على مدى اليومين اللي سوينا فيها الماستر كلاس، منها كيف تفتح بابك لصداقات أكثر اتساق مع هويتك الحالية. هل من المهم أن يكون الناس اللي حولينك قبيلتك الروحية والناس اللي تنتمي لهم يشبهوك ولا عادي لو كانوا مختلفين؟ هل العبرة في العدد ولا في جودة الناس؟ إيش علاقة الانفتاح المشاعري بالصداقات الحقيقية والعلاقات اللي تدوم معاك وطول وقت طويل؟ حتلاقي الرابط حق حضور هذا الماستر كلاس المجاني في وصف الحلقة بالأسفل.
فالآن لو أنت عندك رغبة أنه أنت تكون ضمن مجموعة، سواء عائلتك مجموعتك الأولى أو مجموعتك الثانية، لو مشيت حالك قبل كده عشان تكون من ضمن الجماعة، لو سلكت، لو كنت مع أصحاب مو مرة يشبهوا لك، تعاطف مع نفسك وتذكر أنه هذا شيء فطري أنت انولدت به، ولكن ما أنت مضطر تنحبس فيه طول حياتك. تقدر تختار وتقدر تكون بتنتقي أكثر في علاقاتك. طب خلينا نتكلم عن إيش أهمية المجتمع، إيش الشيء اللي يطلع لنا لما نكون حقيقي ضمن مجتمع داعم.
أحب أنظر الأمور بالنقيض، إيش يصير لو إحنا ما كان عندنا المجتمع، وإيش اللي يخلي الرغبة تنشأ للبحث عن هذا المجتمع. مثال يحضر الناس اللي أباهم وأمهاتهم يقولوا لما يزعلوا منهم يقولوا ما أنت ابني وما أبغى أشوفك بعد كذا، أبغى أتبرى منك، تكون كنا نهاية العالم بالنسبة له. فواحد هو احتياج فطري غريزي إنه أنا أكون ضمن جماعة، وبقول لو بدأت بالسبب الأول ليش إحنا نبغى ننتمي لمجتمع أو لناس، هو عشان نشعر بالأمان. في القبائل حقت الإنسان الأول كان كل واحد يعرف مين هم أفراد القبيلة، كل واحد يسأل عن الثاني، لو واحد غاب، لو واحد راح، لو واحد ما كان موجود، لو طلعت صيد وواحد من الأطفال ما كان معاهم اللي يفترض أن متعودين عليه، حيتركوا كل شيء معاهم وحيرسلوا مجموعة عشان تبحث عنه. فالهم الأول والأساسي هو أنه نشعر بعض بالأمان، وأنه إحنا نكون شاعرين بالأمان.
هل أنت تحس اليوم أنه في من علاقاتك علاقة تعزز الشعور بالأمان؟ فين تحس؟
يعني في بعض صداقاتي، في صداقات أحس أنه أول ما أشعر بشوية تهديد ولا بشوية خوف هم الناس اللي ألجأ لهم، أرفع سماعة وأبدأ أتكلم معه أقول له كذا كذا صاير معي، ودائما أحس كأنه الوسادة اللي لو طحت من دور عالي هو اللي حيشيلني.
عجيب. يعني سنة 2020 و2021 كان عندنا خط مفتوح مكالمات مع أصحابنا، يا بالصوت وصورة يا بس بالصوت، يوم إحنا نتلخبطوا هم يشيلونا، ويوم هم يتلخبطوا وإحنا نشيلهم، ويوم كلنا نكون ملخبطين بس إحساسنا ما إحنا لوحدنا. طيب فواحد الشعور بالأمان، من فوائد إنك أنت تكون في مجتمع حقيقي كمان إنك أنت تحس بتعاطف، تحس بالتعاطف مع الآخر لما تسمع قصته، لما تشوف همه، لما تشوف ظروفه، وتحس بتعاطف مع نفسك، تحس لما أحياناً ما نقدر نشوف تجاربنا إلا لما نشوف شيء شبه اللي إحنا بنعدي به عند الآخرين. فمثلاً لو أحد كان بيحكيني قصة إنه تفرجت على فيلم مزعج ولا شفت فيديو مزعج وما قدرت أنام طول الليل، تعاطفي مع هذا الشخص يسمح لي أبدأ أتعاطف مع نفسي، إنه لما أنا أعدي بتجربة زي كذا أحس إنه أوه أقدر كمان أعيش هذا الشعور، أختبر هذا الشعور مع نفسي، فتعاطف شيء تاني. إيش كمان؟
أحس إنه ما أشعر إنه أنا لحالي، إنه أنا لما أكون في حالة احتياج دائما يكون في ناس تسندني. فالشيء الثالث ممكن أقول عليه دعم، إنه يكون عندي سبورت، يكون عندي دعم من الناس اللي حولي. وأبغى أقول إنه الدعم هذا مو شرط يكون في مجتمعات كبيرة. فمثلا أذكر في طفولتي لما كنت ساكن في المدينة، كان جدا عادي إنه إحنا نعرف كل الجيران اللي عندنا في العمارة، وكان جدا عادي إنه مثلا أمي ترسلني عند الجيران تقول لي بليز أطلع للجارة وأسألها هل عندكم بيض ولا هل عندكم ليمون ولا خلص عندنا الطماطم. وكان هذا الشيء عادي جدا، وهذا نوع من أنواع الدعم. بس بقول مو شرط إنه فقط يكون دعم مادي، ممكن يكون دعم حتى مشاعري. السيدات مثلا تكون متضايقة من زوجها ويكون عندها مشكلة في العائلة، فتطلع عند جارتها ولا تكلم أختها ولا تكلم قريبتها. كل اللي تحتاجه منها، نوعية الدعم اللي تحتاجه، هو إنه أحد فقط يسمعها للآخر، مو شرط دائما يديها حلول، يحس بيها في تجربتها اللي هي فيها الآن.
ما بتسمع لأنه بفتكر إيش صار أمس في الليل وإحنا لابسين البيجامات خلاص حننام، فجأة سمعنا صوت أحد بيصفر برا. وطبعا أحد بيصفر برا في الظلام يعني أفكار وتوتر وبعدين فجأة أحد خبط على باب المطبخ
في وسط الظلام الدامس تماما. ولدنا قاعد تحت في المطبخ كان بيجيب موية، وفجأة يعني فزينا على صوته يصرخ مفجوع إنه مين هذا اللي بيحاول يفتح الباب من جوا المجمع.
فهي ما كانت تحاول تفتح الباب، كانت تبغى تدق على الباب. المهم طلعت جارة لنا حبست نفسها برا البيت وما عندها مفتاح وما هي عارفة تدخل بيتها وما معها حتى جوال تتصل على أحد، وجات على بيتنا لأنه قالت بيتكم الوحيد اللي كان منور، وصفرت عشان ما أفجع أحد.
بسيف أجعل بالصفر.
اللي صار أنه رحنا معها عند البيت، اتصلنا على الصيانة، قالوا ما يقدروا يساعدونا. وجلست أفكر أنه طب إيش ممكن نعمل، كيف ممكن نفتح الباب. بدأ نوري يساعد، راح جاب كل العدة حقته بيحاول يفتح لها الباب بأي طريقة، بعدين إلين ما لقينا الطريقة اللي نقدر نفتح فيها الباب. ففضلنا 40 دقيقة واقفين مع دي الست برا. في 40 دقيقة دي تعرفت عليها، عرفت هي فين تشتغل، عرفت هي من أي بلد، عرفت كم لها، وتفاجأت إني أنا سألتها هل أنت جديدة؟ لأني ما عمري شفتك في المجمع، وقالت لي ليا سنتين عايشة هنا. وفجأة انتبهت إنه مرة يحزن إنه هي عايشة هنا وما تعرف ولا أحد في المجمع ولا أي أحد. يعني أنا بفكر في نفسي لو أنا حبست برا البيت واحتجت أحد يساعدني، عندي يمكن 3 بيوت ممكن أدق عليها الباب وأطلب مساعدة. بس هذه الست ليها سنتين عايشة في البلد، تشتغل في جهة، تروح دوامها وترجع ما بتكلم ولا أحد، ما تعرف ولا أحد،
وكانت حتبات بالشارع أمس.
صح. فالدعم بأشكال مختلفة هي واحدة من فوائد إنه الواحد يكون ضمن مجتمع حقيقي. الدعم بالخدمات، الدعم بالكلام، الدعم بالأفكار، الدعم أحيانا بس يكون بالحضور. يعني عندي واحدة أو اثنين من صحباتي أحيانا بس نبغى نكون جالسين حوالين بعض لما أحد فينا متضايق، بدون ما أحد يتكلم، بدون ما أحد يعطي حل، بس أحد يكون حوالي.
نقطة ثالثة يمكن لها علاقة بليش نبغى نكون منتمين لمجموعة أو لقبيلة. أحس الانتماء هذا واحد من الدوافع الأساسية حقته أنه رغبة في التطور. لما نشعر بالأمان كأنه هذا المكان اللي نزهر فيه، ولما يجينا الدعم تجينا الموية لتسكين، يجينا السماء، يجينا التشجيع، يجينا التحميس من الناس اللي حوالينا اللي مؤمنين بينا، يكون عندنا القدرة على التطور. بينما قد يكون لما يكون في مجتمعاتنا الأصلية، في عائلتنا اللي احنا تولدنا فيها، التربة ما هي خصبة وما بتجيني المواية اللي احتاجها، ما بتجيني الموارد اللي احتاجها، فأبحث عنها برا. وأحيانا الأهل نفسهم يستنكر ويقول والله حسبناك والله يعني أي كلام، كيف ما شاء الله لما سافرت البعثة، لما هذا فجأة انطلقت وصرت إنسان أنت نابغة. وأبغى أقول واحدة من الأشياء الأساسية اللي تخلينا نتطور أنه البيئة اللي ننتمي لها الجديدة تشوفنا على حقيقتنا، تشوف ميزاتنا، تشوف الجواهر المختبئة عندنا في داخلنا اللي إحنا نفسنا أحيانا ما كنا نقدر نشوفها.
فهل نقدر نسميه انعكاس؟ فانعكاس من أحد، انعكاس صادق لأنا مين وإيش ممكن أعمل، انعكاس ما كان موجود في مجموعتي الأولى. والمثل اللي دائما نردد وزمر الحي لا يطرب، فالواحد بيغني في حارته وما حد معبر، وبعدين يروح الحارة الثانية يغني هناك وكل حد يصفق له، ولما كل حد يصفق له ويرجع لحارته هما برضو يصفقوا له أحيانا وأحيانا لا. كلمة قالها دكتور صلاح الراشد ومرة هزتني، البيئة تولد لك نتائج مش بس تصرفاتك وإرادتك. يا الله قديش الكلمة كبيرة،
قديش لو كانت البيئة داعمة تخلينا إحنا نتطور، وقديش لو كانت البيئة مدمرة تخلينا إحنا ندمر.
بطالع أنا في شريط حياتي لما كانوا حواليا ناس معينين كيف كان شكل واقعي، ولما كانوا حواليا ناس معينين تانين كيف كان شكل واقعي. يعني في ناس كنت حواليهم ما كان في ارتقاء روحي أو ارتقاء فكري، ولكن حصل لي ارتقاء مادي، زاد دخلي، اتغيرت ظروفي. ناس تانين كنت حوالينهم صار لي ارتقاء فكري وارتقاء مشاعري، مع وجودي مع جماعة معينة بيتغير شيء معين في واقعي. فكيف لو كانت هذه الجماعة من أهدافها أنها هي تدعمك، ترفع منك، تعكس لك حقيقتك، مو بالصدفة، في نية مقصودة من وراء التعامل، من وراء التواصل، من وراء الكلام، بتقربك أكثر من الشيء اللي أنت تبغى توصل له. فواحد انعكاس اللي أنا مين، واثنين إيمان بأنا إيش ممكن أعمل. فكر الآن في شخص آمن بيك، مين آمن بيك قبل كده؟
أول شيء كنت أذكره شخص ما أعرفه، أعرف اسمه اليوم يحضرني اسمه، قابلته مرة واحدة في حياتي في زيارة أمي أخذتني عنده لما كان عمري 9 سنوات. وهذا الشخص كانت أمي بتستشيره في مشكلة بعد وفاة والدي إنه كيف تتصرف فيها، فقال لها هذا ولدك إيش اسمه؟ فقالت له اسمه نور. فأذكر إنه حط يده على راسي وطالع في عيني، وبعدين التفت لأمي وقال لها ابنك هذا له شأن عظيم. حسيت إنه كذا كأنه في شيء جواتي نور، وهذا الشخص التقيته مرة واحدة. أحد ثاني برضو كده عكس لي حقيقة حقتي ما كنت شايفها، خاصة كمان بعد وفاة والدي، كان واحد من الأقارب في العائلة اللي كان لما يحتاج شيء بالرغم إنه عنده أبناء كثير يتواصل معي أنا، يقول نور أحتاجك في كذا. فالشعور حق الاهتمام، الشعور حق القدرة حقتي بدأ يطلع على السطح بطريقة عجيبة. لما كان يسوي مناسبة في بيته كان يتصل عليه بين كل الناس يقول لي عندي مجموعة رجال جايين، عندي ضيوفي، أبغى تكون معاي،
مع أنه عنده أولاده.
فكان يجيني شعور بالتميز وشعور بالأهمية ما كان يجيني قبل كده.
أنا أفتكر مديرة كانت في المدرسة، أفتكرها اسمها منيرة، نادتني في مكتبها وقالت لي أنا شايف أنه البنات أحيانا بيضايقوكي، وشايف أنه أنت بتعدي بصعوبات في المدرسة، وأعرف قديش أنت موهوبة في الإلقاء، أبغاك تتكلمي أكثر في الإذاعة، أبغاك تتكلمي أكثر، أبغاك تكوني جزء من المسرحية الجاية. وقالت لي أنا أبغى أقول لك أنه أنت لما حتكبري حيكون لك بصمة، أنا عارفة. ولين اليوم أفتكرها، وكلمتها قبل 3 سنوات 4 سنوات، سلمت عليها وقلت لها لين اليوم أفتكرك. بس كده كلمة واحدة من الشخص الصح ممكن يكون لها انعكاس مرة كبير، وتفتكرها طول عمرك، زي ما كلمة ممكن تبنيك وكلمة ممكن تهدمك، أحساسه يقشعر، ومش بس يخليك تشوف نفسك، كمان النقطة اللي بعد كده يمكنك أنك تأخذ خطوات. وجودك ضمن مجموعة حقيقية، ضمن مجتمع نابض حي، يمكنك من أخذ خطوات. كيف؟ لأنه أنا ممكن أحس أنه لا إيش الكلام الفاضي ده، إيش اللي حاعمله يعني، يعني نفسي الصراحة أسجل بودكاست بس مين اللي حيحضر البودكاست؟ فيجيني أحد من الناس اللي مؤمنين بي ويقول لي تقدر تسجل بودكاست، أنا حسمع، أنا يهمني، أنا حط إيدي في إيدك. لو حابب تكبر دائرتك أكتر وحابب يكون عندك مجتمع أكبر، بتدور على دعم، لو بتدور على صلة، لو بتدور على ارتقاء في الفكر، في الروح، في صحة الجسم، ندعوك تتعرف على عضوية الدائرة الخاصة. عضوية الدائرة الخاصة هي عضوية سنوية تحضر فيها مجموعة من البرامج التأسيسية، زائد مجتمع داعم، زائد لقاءات افتراضية للأعضاء، لقاءات للأسئلة والأجوبة معايا أنا ونور، زائد تحديات تصير طول السنة، جدول لحضور البرامج مع بعض، وفرص أنك أنت تقابل وتتعرف على ناس شبهك احتمال يكونوا أقرب ليك مما تتصور. فيها فرصة لقاءات حضورية في مدينتك، تقدر تنسق أنت اللقاء ده وتشوف مين الناس اللي عايشين حوالينك، مين الناس اللي جنبك. حتلاقي الرابط تعرف فيه أكتر عن تفاصيل الانضمام لهذه العضوية. ونتمنى تكون معانا خلال ال 12 شهر القادم. الفكرة الغريبة المستهجنة اللي لو قلتها لأي أحد حوالينك حيقولك إيه الهبل ده، مجتمعك الحقيقي حيأيدك فيها وحيقولك تقدر وأنا معك. وحتلاقي ممكن في وسطهم أحد أخذ خطوة مشابهة للخطوة اللي أنت تبغى تأخذها، أحد ظروفه شبه ظروفك أو ظروفه مختلفة عن ظروفك، ولكن الخطوة اللي أخذها شبه الخطوة اللي أنت جاي تأخذها. فمثلا لما كنا ناقلين على القاهرة لمدة سنة، كلامنا مع حنان وهيثم أصحابنا لو هم يقدروا يأخذوا دي الخطوة إحنا نقدر نأخذ دي الخطوة. وكل ما كان الشخص اللي بيوسعني يشبه لي أكتر من ظروفي، لغته زي لغتي، مجتمعه شبه مجتمعي، كل ما ححس بتوسع أكثر وححس بجاهزية شجاعة على اتخاذ هذا القرار أكثر من لو أحد تاني بعيد عني. فصرت الآن يعني أسعى لهذا الشيء، لو أبغى أعمل خطوة أدور على ناس تانين أعملوا هذه الخطوة.
كنه يبين لي إيش الممكن لي اللي ما كنت قادر أشوفه في نفسي، يبين الاحتمالات اللامحدودة اللي ممكن أنا أكونها، ويبين لي أنه هذا الطريق إذا أحد سلكه من قبلي فمعناته كأن الطريق هذا تعبد لي فصار سهل علي، مو شرط سهل، أسهل علي أنه أنا أسلك نفس الطريق.
وأحيانا حيساعدني نور أعرف أنه هذا الشيء ما أبغاه وما هو لي. مثال، كان عندي حلم كبير انه لازم اشتري بيت، ابغى اشتري بيت، ماني عارفه كيف حاشتري بيت، وكانت هذه الفكره كده مسيطره علي انه هذا الشيء اللي ابغى اسويه. بعدين دورت في محيطي في بيئتي على كل الناس اللي اشتروا بيت، وبدات اسالهم ايش سووا، كيف قدروا، ايش الاشياء اللي ساعدتهم يشتروا بيت، والخطوات اللي اخذوها. وبعد ما سمعت الخطوات اللي اخذوها وبدات اتساءل هل هذا الشيء انا ابغاه لنفسي، هل هذا الشيء مناسب لي، هل هذا الشيء ماشي مع قيمي حاليا، هل أنا عارفة فين أبغى أعيش طول حياتي عشان كده بشتري بيت، هل هذا استثمار جيد للمستقبل. بدأت أتساءل بعد ما يعني كنت حاسة أنه بس خلص أبغى أشتري بيت، والفكرة الموروثة من مجتمعي الأول من عائلتي أنه الصح أنه الواحد يشتري لنفسه بيت، لكن الفكرة اللي أنا تبنيته وعايشة بي حاليا وممكن يتغير هو أنه أنا حستأجر بيت، بس حيكون عندي استثمارات، حيكون عندي ممكن استثمار ملك يدخل لي دخل يخليني أقدر أستأجر بيت في أي مكان في العالم، لأني ما قررت فين حستقر أو فين أبغى أعيش طول حياتي. وهذا ما غلط، بس هذا اختيار. فإيش الاختيار الموسع ليك؟ لما تحس إنه هو متاح ليك بعدين تقرر لو تبغى ولا ما تبغى.
وكأنه الناس اللي نكون معاهم اللي ننتمي ليهم حتى لو لوقت قليل يورونا رؤية تانية وإمكانية تانية من حياتنا ما كنا شايفينه، كأنه يوسعونا، يوسع النطاق حقنا، زي اللي واحد يكون عنده ضعف نظر ويحس بنفسه شايف، يكتشف أنه يحتاج نظارة ويلبس النظارة وفجأة كل الرؤية حولنا تصير واضحة، ويبدأ يشوف الأشياء بالألوان بالتفاصيل، يقول كيف ما كنت شايف قبل كده.
شيء أخير أبغى أقوله عن وجودك في مجتمع حي هو أنك أنت تكون عايش حياة أمتع، عايش حياة أطول، عايش حياة أصح. وخلينا ننهي بقصة الرجال اللي قالوا له الأطباء أنه عندك مرض عضال وأنك ما حتقدر تعيش، ما في قدامك غير 6 أشهر، فرتب أمورك وأكتب وصيتك لأنه خلاص هذا المرض وصل لحال ما في منه شفاء. فقرر هذا الشخص أنه يشيل نفسه من المدينة اللي عايشها ويرجع لمسقط رأسه في دولة تانية الحياة فيها بقول بسيطة، الاستخدام حق الأجهزة فيها قليل، والناس عايشين حياة أبسط من الحياة السريعة اللي هو عايشها. شال نفسه وراح نقل في البلد هادي وعاش هناك 30 سنة، بخلاف كلام الدكاترة. لا كان بيأكل أكل صحي، ولا كان بياخد أدوية، ولا كان بيشرب عصير أخضر، كان بيأكل لحمة وكان بيشرب ألبان وكان بيشرب كحول، وكانت حياته ما هي الحياة اللي حينصح بيها طبيب، ولكن كان فيها شيء، كان فيها مجتمع، كان فيها ناس، كان فيها لمة، ما كان لوحده.
ونكون لوحدنا مو بالضرورة نكون ما حوالينا الناس. الشعور بالوحدة أحيانا نشعر بالوحدة لما نكون ضمن بيئة أو ضمن مجتمع ما يعكسنا حقيقتنا. لو معانا حوالينا 100 شخص برضو ينشعر بالوحدة. وأحيانا نشعر بالانتماء لو كان في شخص واحد بس جنبنا ساندنا وإحنا ساندينه ومؤمن بينا زي ما إحنا مؤمنين به. العبرة ليست في عدد الأشخاص، العبرة ليست في كميتهم، العبرة في نوعيتهم وفي مدى تناغمهم مع بعض.
فلو عندك شخص في حياتك يمثل صفات هذا المجتمع أو بعضها، ممكن تشاركوا هذه الحلقة، ممكن تتكلموا عن الأشياء اللي عايشينها، الأشياء اللي تقدروها في بعض، والأشياء اللي تبغوا تعيشوها أكثر في علاقتكم مع بعض.
نتمنى تكون هذه الحلقة لمستك وأشعلت في داخلك فتيل البحث عن هذا المجتمع اللي زي ما يقول مولانا جلال الدين الرومي، ما تبحث عنه يبحث عنك.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، موقعنا، قناتنا على اليوتيوب، وحسابنا في انستغرام، كلها innerlight.ae. إذا لامسك هذا المحتوى ساعدنا بنشره عن طريق مشاركته مع من تحب، والكتابة في التعليقات، والتقييم على أي منصة بودكاست بتسمع منها.
كنا معكم نوف حكيم
ونور عزواني،
نشوفك في الحلقة القادمة.